الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم السادس من جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف، نشرع في الجزء الثالث من تفسير البغوي، وهو الدرس الأول من تفسير سورة الكهف. سورة الكهف 110 آيات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سميت بسورة الكهف نسبة إلى قصة أصحاب الكهف، واختلف فيهم، والذي يظهر أنهم قوم من النصارى آمنوا بعيسى عليه السلام ثم فروا من قومهم إذ كانوا كفارا، فدعوا الله عز وجل بالسلامة فحفظهم في ذلك الكهف الذي يأتي ذكر شأنه. والله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقصة أصحاب الكهف تعتبر من كرامات الأولياء، ولذلك يذكرها العلماء في كرامات الأولياء، إذ أن الله أكرمهم بحفظهم من عدوهم وأكرمهم بتلك النومة الطويلة، لأنهم إذا بقوا في الكهف على حال اليقظة كم يختفي الإنسان، ربما يصاب بالسآمة والملال، وربما يلحقه الجوع والنصب والتعب، لكن أماتهم إماتة وهي نومة طويلة لم تؤثر فيهم الشمس ولم يؤثر فيهم البرد، ولم يحتج أحدهم إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى بول ولا إلى شيء من ذلك، فأي كرامة. ورفع عنهم التكليف، مع ذلك رفع عنهم التكليف، لو بقي في صحوة تلزمه الصلاة والصيام والزكاة ومن الأعمال، وربما يلحقه العنت في كهف، لكن مع ذلك رفع عنهم التكليف وأجورهم ماضية. فبركات عظيمة نالها هؤلاء الفتية، ومن أعظم أسباب نيل البركة الدعاء الذي دعوا به، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والله لو لزمنا هذا الدعاء بدون تخصيص يجعله الإنسان من دعواته لعل الله أن يستجيبها، ربنا آتنا من لدنك رحمة، لا يرحمك بالهداية للسنة، بالثبات على السنة، بالعلم، بالعمل، بالرزق الحسن، بالزوجة الصالحة، بالولد الطيب، بالمسكن الواسع، بالمركب الهني. آتنا من لدنك رحمة كلمة عامة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي فيما يستقبل من أعمالنا تكون مهيئة. إن أراد أن يسافر هيئ الله سفره، إن أراد أن يتزوج هيئ الله له الزواج، إن أراد أن يكتب هيئ الله له الكتابة، إن أراد أن يتعلم هيئ الله له العلم، إن أراد أن يجاهد هيئ الله له سبل الجهاد الشرعي. إذا هيئ الله لك ما شاء الله تصير أمورك مهيئة. انظر كيف يقول بعضهم أنا قد هيأت لأبنائي، وربما يقول أبي هيأ لي كذا وكذا جزاه الله خير. كيف إذا هيأ الله لك؟ فانظر إلى هذه المكارم العظيمة بسبب دعوتين، آتنا من لدنك رحمة رحمهم من عدوهم، ورحمهم بالهداية، ورحمهم بالخير، ورحمهم من أكل السباع، ورحمهم من لدغ الحيات، ورحمهم من البرد والحر، ورحمهم حتى من النامس. نحن نشكو من النامس إذا جاءنا يؤذينا. هؤلاء في كهف 300 سنة وتسع سنوات، الله عز وجل رحمهم برحمته التي وسعت كل شيء، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، بقوا على الإسلام والخير العظيم حتى جاء الأجل المعلوم أظهرهم الله. قال المفسر رحمه الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أثنى الله على نفسه بإنعامه على خلقه. أغلب العلماء يفسرون الحمد بالثناء، وهذا غلط كما بينه الشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله. وأما ابن جرير في تفسيره فقال: الحمد لله الشكر لله، وهذا غلط أكثر، لأن الثناء حمد إذا تكرر، بينما الشكر إنما يتعلق بالصفات المتعدية وآلاته القلب واللسان والجوارح، والحمد آلته اللسان والقلب فقط. أثنى على نفسه بإنعامه على خلقه، وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر، لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم، ولم يجعل له عوجا، أي لم يكن في القرآن عوج ولا اختلاف. قيما فيه تقديم وتأخير، معناه أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، قيما أي مستقيما قال ابن عباس عدلا، وقال الفراء قيما على الكتب كلها أي مصدقا لها ناسخا لشرائعها، وقال قتادة ليس على التقديم والتأخير، بل معناه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولكن جعله قيما، ولم يكن مختلفا على ما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقيل معناه لم يجعله مخلوقا، روي عن ابن عباس في قوله: قرآن عربي غير ذي عوج، أي غير مخلوق. نعم غير مخلوق، وليس فيه نقص ولا عجاج، فهو مستقيم في أحكامه وفي وعده ووعيده. لينذر بأسا شديدا، أي لينذر ببأس شديد من لدنها من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إلى الجنة ماكثين فيه أبدا مقيمين فيه، وهذا الدليل على خلود الجنة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، النصارى ومن إليهم مثل اليهود في قولهم عزير بن الله، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي قالوه عن جهل لا عن علم. كبرت أي عظمت كلمة، نصب على التمييز، قال تقديره كبرت الكلمة كلمة، وقال كلمة فحذف من فانتصب، تخرج من أفواههم أي تظهر من أفواههم، إن يقولون ما يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم من بعدهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفا أي حزنا، وقيل غضبا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإن قيل أي زينة في الحياة والعقارب والشياطين، قيل فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله، وقال مجاهد أراد به الرجال خاصة وهم زينة الأرض، وقيل أراد بهم العلماء والصلحاء، وقيل الزينة بالنبات والأشجار والأنهار كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. يعني قد يكون من العام الذي يراد به الخصوص. لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا أي أصلح عملا، وقيل أيهم أترك للدنيا، والعمل الصالح هو ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة. وإن لجاعلون ما عليهم صعيدا جرزا، ما عليها صعيدا جرزا، فالصعيد وجه الأرض، قيل هو التراب الصعيد الأول، ولذلك يجوز التيمم على كل ما على الأرض ولو كان على ماسة أو فراش أو عمود أو ثوب. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك ولم يكن إلا الرمل، وكان يتيمم على الرمل، ما هناك تراب. فقوله في حديث حذيفة أتربته لنا الطهور، إنما ذكر الغالب، وإلا الصحيح الصعيد ما صعد على وجه الأرض. وعلى هذا لا تكون مسألة فاقد الطهورين إلا في حال المكتوف أو المقيد أو المشلول، أما المسجون بإمكانه أن يتيمم في سجنه، وكذلك راكب الطائرة أو السيارة يتيمم على كرسيه. قال: جرزا يابسا أملس لا ينبت شيئا، يقال جرزت الأرض إذا أكل نباتها. قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي هم عجب من آياتنا. وقيل معناه إنهم ليسوا بأعجب من آياتنا، فإنما خلقت من السماوات والأرض ما فيهن من العجائب أعجب منهم. والكهف والغار في الجبل. واختلفوا في الرقيم، قال سعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم، هذا أظهر الأقاويل، ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح من رصاص. وقيل من حجارة، فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب والرقم الكتابة. وحكي عن ابن عباس أنه اسم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف، وعلى هذا وهو من رقمة الوادي وهو جانبه. قال كعب الأحبار هو اسم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف. وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف فقال إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي صاروا إليه، واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف. وسيأتي الكلام عن ابن إسحاق وغيره، وكثير منه إسرائيليات، كثير منه إسرائيليات ليست بمتصلة، لكن قد تتابع الناس على ذكرها فربما يذكرها بعض العلماء لا احتجاجا وإنما سياقة للمقصود. والحمد لله رب العالمين.